أبقى رياض سنة امتلأت رحيقا فناهل عذبها لا ليس يشقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم في رياض السنة، والذي يتضمن التعليق على حديث من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. يشاركني في التقديم زميلاي الدكتور عمر المقبل والدكتور عبد الرحمن العقل. وكنا قد توقفنا فيما سبق على باب المجاهدة، هذا الباب الذي أتى به الإمام النووي رحمه الله بعد باب المبادرة الخيرات والحث عليها. وإني أحسب الإمام النووي عليه رحمة الله قد وفق في هذا الترتيب، فإنه في هذا الباب السابق قال: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بجد من غير تردد. هنا يتضح للإنسان عمل الصالحات، يسمع بحفظ القرآن ويريد أن يحفظه، يسمع بقيام الليل ويريد أن يقوم، يريد أن يذهب إلى الجمعة مبكرة، يريد أن يذهب إلى صلاة الجماعة مع الأذان، ولكنه يتأخر. فأتبع الإمام النووي الباب بهذا الباب المجاهدة، وأن المسألة حتى توفق لعمل هذا العمل الذي تريده لابد أن تجاهد نفسك، وأن النفس هذه النفس تحتاج إلى مجاهدة. وأصل هذه الكلمة المجاهدة تدور حول المشقة، ومنه حديث جبريل: فغطني حتى بلغ من الجهد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: فغطني حتى بلغ
بدء الوحي.
نعم، فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي حتى بلغت مني المشقة.
نعم.
هنا النفس تحتاج إلى مجاهدة، وهذه المجاهدة على وزن مفاعلة، والمفاعلة كما يقول أهل النحو تدل على أنها تكون بين اثنين.
نعم.
فهنا المجاهدة بينك وبين نفسك في إقحامها في هذه الطاعة، في أطرها على الحق والالتزام به. فالنفس تكره أن تلتزم بالطاعة فتحتاج إلى أن تأطرها عليها، وهي تشتهي أن تقع في المعصية فتحتاج أن تتركها وأن تصرفها عنها. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب 6 آيات و17 حديثا. فنبدأ بالآيات، والآية الأولى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أمر المجاهدة ظاهر في الآية، ولكن دلالتها يا أبا عبد الله في هداية السبيل كيف نستفيدها من الآية؟
هذه الآية كما هو معلوم هي الآية التي ختمت بها سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت كما ختمت بالأمر بالمجاهدة تحدثت في بدايتها عن المجاهدة أيضا. قال الله عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني عن العالمين. حتى هذه الآية فيها إشارة إلى معنى عظيم جدا من صميم ما تفضلت به بارك الله فيك قبل قليل، وهو أننا نحن المضطرون إلى المجاهدة والمحتاجون لها. الله غني عنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. وفي الآية التي صدرت بها السورة أن المجاهدة إنما ينتفع بها أنت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ثم ختمت السورة بعدما ذكر الله عز وجل جملة من الفتن التي يتعرض لها الإنسان في طريق الدعوة وفي سيره الله عز وجل: الفتنة مع الوالدين الكافرين، الفتنة مع تخلي الناس، الفتنة مع الدعوة إلى متاع الدنيا كما ذكر الله في صدر السورة، الفتنة على التي تمر بالداعي في طول الطريق، وقد ألمحت إليها السورة بالإشارة إلى مدة دعوة نوح 1000 سنة إلى 50 عاما، وغير ذلك من صور الفتنة. قال الله عز وجل في خاتمتها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا كما هو معلوم في لسان العرب أنه قسم، ها قسم، والله عز وجل خبره أصدق القول ولو لم يؤكد بقسم،
ومن أصدق من الله
فكيف، فكيف وقد أكد بالقسم وباللام الموطئة له: لنهدينهم. ثم قال الله عز وجل سبلنا، فيها بشارة إلى أن الإنسان إذا جاهد نفسه فإن الله يفتح له من أبواب الخير ما لا يخطر له على بال. وفيها أيضا ثناء على هؤلاء الذين يجاهدون أنفسهم على الطاعات أنهم من جملة المحسنين، وأنه إذا علم الله منهم الصدق في المجاهدة فإن الله يكون معهم بإحسانه وتوفيقه، وهذه معية خاصة كما هو معلوم تقتضي التأييد والتوفيق.
أحسنتم. أنا يعني خرج لي الآن لطيفة في ختام الآية وإن الله لمع المحسنين، فإنه كثيرا كثير عند بعض الناس أن الإحسان لا يطلق إلا على النفع الآخرين، ولكن جهادك لنفسك على الطاعة يسمى إحسانا. وفي الآية الأخرى يقول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا الكرم الإلهي وهذا الجود، المصلحة لك أيها العبد في التزامك بالطاعة وتركك للمعصية، ومع ذلك سماه الله إحسانا، فما أعظم جوده.
فأبلغ من هذا مصعب في أول سورة الذاريات قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ثم قال الله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هي ثلاثة أعمال ثلثاها في العمل القاصر اللي يسمى عمل قاصر وهو التعبد ليس متعديا للخلق، ومع ذلك قال الله عز وجل سماهم الله سبحانه وتعالى محسنين في قوله في صدر في أول السورة إن في
إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم،
كانوا قبل ذلك محسنين محسنين. فالإنسان كما تفضلت وهذا معنى مهم جدا يخطئ في بعض الدعاة حينما يستهلك وقته وجهده في نفع الناس وينسى نفسه ويقول النفع المتعدي مقدم، وهذا في الواقع خلل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سادة العباد، ومع ذلك ذكر الله عنهم من العبادات شيئا عظيما.
بعض الدعاة قد يكون على حساب القرآن على حساب الذكر على حساب الأوراد على حساب أحيانا البر بالوالدين وحقوق الأهل والأقارب والأرحام.
أحسنتم. هنا الآية الأخرى التي أوردها الإمام النووي رحمه الله قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربما يسأل البعض يا أبا ياسر فيقول عن هذه الآية أو المجاهدة هل لها وقت محدد؟ وأيضا البعض ربما يقول إنني أجتهد في رمضان، هل على من اجتهد في رمضان وفرط في غيره عليه تثريب وعليه ملامة؟ لو ذكرتم هذا من خلال هذه الآية.
هنا يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين في هذه الآية الكريمة؟ اليقين الموت الذي هو مصير كل إنسان في هذه الدنيا. الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك يعني يا محمد حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك اليقين يعني الموت. ومما يدل على أن تفسير اليقين هنا بالموت آية قول الله تعالى في عن المجرمين قالوا ما سلككم في سقر، فقال لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين عن الموت. وإما يؤكد أيضا على هذا المعنى حديث أبي السائب أو حديث أم العلاء في صحيح البخاري في قصة أبي السائب عثمان المضعون رضي الله تعالى عنه لما مات قالت أم العلاء شهادتي لك أن الله قد رحمك، قالت شهادتي لك أبا السائب أن الله قد رحمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن الله قد أكرمه أو قد رحمه، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين إنه مات. أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخرج. المقصود أن اليقين في هذه الآية الكريمة الموت، والذي نستفيده من إيراد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في هذا الباب أن على المسلم أن يعبد الله حتى يموت وأن يثبت على ذلك، لأنه قد يتحمس الإنسان في حال الشباب بالطاعات وما سوى ذلك، لكن المؤمن الحق هو الذي يثبت على هذه الطاعات حتى يلقى الله. أنا ما أنسى حينما التقيت بالشيخ رشيد القيسي تعرفونه قاضي الشمال سنين طويلة، قاضي حقل والشمال في فترة
أدرك الدولة العثمانية
ثم أدرك الدولة السعودية، كان مدرسا في الدولة العثمانية وقاضيا في الدولة
رأيت السعودية في القضاء ختم أيام الدولة العثمانية وختم في الدولة السعودية.
نعم الشاهد أني التقيت به وعمره فيما ظهر لي من أبنائه 130 سنة.
نعم
130 سنة كان صاحب عبادة صاحب طاعة صاحب بذل ونشر للعلم، حتى أنه قبل زوره عام 25 وكان عمره قريب 130 كان قد ألقى درس في شرح الفرائض له كتاب اسمه الهدية في شرح
الرحبية. نعم. ملقي درس لمجموعة من طلاب العلم جاءوا إليه في حقل وشرح لهم الدرس، شرح المثل وشرح لهم هذا الكتاب. سبحان الله، قل أيهم هذا؟
واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين. هذا هو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس في عهد دون عهد أو زمن دون زمن أو في حال دون حال.
نعم.
لا، إنما تعبد الله سبحانه وتعالى وتبقى على هذا حتى تلقى الله. ويؤكد على هذا أيضا ما ذكرتموه من قبل، أن المقصود بالعبادة العبادة بالمفهوم الشامل، بالمفهوم الخاص والمفهوم الشامل.
نعم.
فكل ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة إذا احتسب ذلك عند الله فإنه يكون مأجورا عليه. نعم. ويكون لله. نعم. تعالى عابدا بذلك.
مثل هذا ما يذكر أنه قيل لابن باز، يعني ما هذه الأعمال تعملها وأنت في 90؟
نعم.
فقال إذا كانت الروح تعمل فإن الجوارح
لا تكلم.
لا تكلم. نعم.
الله.
فإذا جاءت الحقيقة، هو الإنسان بجهاده لنفسه أنه في أول الطريق سيجد التعب والمشقة، ولكن إذا صبر على هذا التعب والمشقة الحاصلة في أول الطريق فإنها ستنقلب إلى لذة. هذا شيء معروف. ولكنه إن أتبع نفسه هواها في أول الأمر وقال الطريق طويل ومل، فإنه كما يقول أبو ذؤيب الهذلي، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد
إلى
قليل تقنع. والآخر يقول النفس كالطفل إن تهمل شب على حب الرضا وإن تفطمه
ينفطم.
والآخر يقول من يطعم النفس من ما تشتهي كمن يطعم النار جزء الحطب. إذا جاهد نفسك واحملها على ما يزينها تعيش سالمة والقول فيك جميل. نعم. وهذا السر الذي ذكره أبو ياسر في أن أمثال هؤلاء ممن عمروا ولزموا الطاعة وثبتوا عليها إلى أن أتاهم اليقين. نعم. هو أنهم صبروا في أول الطريق. نعم. فصارت لهم عادة. نعم. بل لو فاتتهم هذه العبادة لوجدت منهم حسرة وبكاء.
والله هذا الذي كنت أزوره الآن. صحيح. هذا صحيح،
بكاء وحسرة. فيه ماذا جمهور؟
توفي قبل أسبوع واحد من العباد في المدينة النبوية رحمة الله عليه، حج أكثر من 60 حجة، قارب 100. قابلته أنا في شهر شوال أو شعبان الماضي، فحدثني ابنه أنه يختم كل 3، وأنه يعني يتصدق بشكل كبير جدا أغناه الله عز وجل. لكن الشاهد على ماذا يقول؟ حتى توفاه الله عز وجل وهو لا يترك ختم القرآن، فلما أدخل المستشفى في آخر أيامه كان المصحف بجانبه، لا يحب أن ينخرم عليه شيء من العمل، لأنه إذا انخرم عليه شيء من هذا تكدر. من الأشياء العجيبة في قضية ملازمته للعبادة الخاصة أنه كان يدخل المسجد النبوي من بعد، طبعا يذهب الفجر ثم إذا طلعت الشمس رجع، فإذا جاء الظهر ولا يخرج إلا بعد صلاة العشاء أبدا. هذه حاله وهذه هجراه، ما ترك ذلك حتى دخل المستشفى.
المسجد النبوي فيه عبات، يعني أنا أذكر عابد مضرب المثل في العبادة، لم يكن له إلا رجل واحدة وكان يصلي برجل، وشاهدته كان يعني بعد ما ينتهي الإمام من التراويح.
نعم.
كان يقوم ويكمل الصلاة حتى تأتي صلاة القيام ويرجل واحد يصلي.
نعم.
يعني هذه أمثلة نادرة عجيبة.
صحيح.
الله. نعم. الله. يعني برجل واحد يصلي، صبر ومصابرة مع كبر سن.
كان الله لا نعرف عباد الآن رجال ونساء، على ما تفضل الشيخ صالح هذا معنى لطيف جدا، إنهم عودوا أنفسهم على الطاعة والعبادة. والله يعرف واحدة لي بها، يعني هي من محارمي، يعني اعتادت أن تقوم الليل ساعتين أو تزيد على ذلك، مرة من المرات قامت فزعة وكأنها قد أتت منكرا من القول أو العمل. إيش فيك يا خالة؟ قالت الله لا يواخذ، أنا ما أدري شو أنا مسوي، وش هالذنب اللي أحاط، وش ما قامت إلا ساعة في تلك الليلة، لأنه مثلا على ساعتين، وترى أنها مقصرة لأنها اعتادت على الطاعة. وهذا المعنى شريف جدا، وهذا نراه في علمائنا، يعني تجد اعتاد على وقته، اعتاد على ذا، لو ذهب من وقته الشيء تكدر، وشو أين يذهب؟ هذا يذهب في شيء مباح، بينما بعض الناس لا يبالي بأوقات مهدرة قد تذهب في معاصي وفي مخالفات وما ذلك، لا يتكدر لأنه لم يعتد على الطاعة وعلى الخير.
في فتاة قبل فترة قريبة سألت أحد المشايخ، تقول أني أسألك حينما جاءت الاختبار، حينما جاء الاختبار ما أستطيع أن أقوم من الليل إلا ساعة، وكنت قبل ذلك يعني
ساعتين
حتى أسأل. تقول هل هذا يعني
إرادة الدنيا؟
يعني بالإخلاص بسم إرادة الدنيا. شوف يعني الفقه اللطيف والنفس الشريفة.
يعني مثل هذا السؤال اللي وجه لأحد المشايخ من إحدى الدول العربية، أنه يقول نحن نصلي قيام الليل في البيت.
نعم.
فإذا أتينا إلى المسجد نجد أن الناس يبكرون فلا نجلس إلا في آخر الصفوف.
فهل معنى ذلك أن نؤدي قيام الليل في المسجد حتى ندرك الصف الأول؟
السلام همم
على هذه الدرجة.
الله يهمم.
نعم.
وترى كونها في هذا العصر حقيقة مما يرفع هممنا ويعني يزيح عنها كما يقال لغة الإحباط، لأن يعني بعض الناس لا يسمع هذه النماذج إلا في أخبار السلف. فنقول لا، في العصر الحاضر ذاك من الخلف القريب، في عصرنا ممن يشمون الهواء الذين شموه ويرون ما نرى ويسمعون ما نسمع، في الناس بقية الخير، فلنلحق برقبهم.
وفي تنبيه هنا تحدث عن هذه النماذج، لأنه قد يسمعنا بعض الإخوة والأخوات فيتحمس لمثل هذا ويجهد نفسه على قيام الليل. نقول له في البداية ممكن أن تتدرج مع نفسك، ما يلزم يسمع
هذا صورة مجاهدة.
نعم. هذه القصص تقول أنا بصير مثل هؤلاء إذا كانت تقوم ساعة أنت. لا ما لازم. في البداية في البداية
أحسن
تحتاج إلى النفس، تحتاج إلى شيء من السياسة.
حتى بعض العلماء يقول هذه النفس كذابة، تحتاج إلى علف، تحتاج إلى سياسة وترويض حتى تجريها في الميدان. أما تأتي بها ولم تدرب خيل ثم تريد أن تجريها في سباق طويل تتوقف من أول الطريق،
تنقطع.
نعم. ننتقل إلى الآية الثالثة والتي يقول الله تعالى فيها واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذه الآية التي تفيد أن ينقطع المسلم العبادة، وربما أن بعض من يقرأها لا يدري معناها ويحسب أن مفهوم العبادة أن تكون في المسجد في يومك وليلتك. ومفهوم العبادة أوسع وأشمل من ذلك. لو بسطتم الكلام على هذا يا أبا عبد الله،
لعل آية سورة الشرح تجلي هذا المفهوم والفهم المجمل الذي ليس بصحيح أيضا. وإن الله عز وجل لما ذكر شيئا من مننه على النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والمقصود هنا أن الإنسان إذا فرغ من أعماله الدنيوية فإنه ينصب إلى عبادة الله عز وجل الخاصة، وهو يؤدي هذه الأعمال الدنيوية بالنية الصالحة تنقلب أيضا إلى عبادة.
نعم.
هذا معنى يعني، ولعله أيضا تم التأكيد عليه في أكثر من مناسبة.
آية الشرح التي ذكرتها أعجبني استنباط لأحد المعاصرين من هذه الآية أن سورة الشرح تدور حول انشراح الصدر.
نعم.
فمن أسباب انشراح الصدر أنه لا يكون عندك وقت فراغ.
يا سلام.
إذا كان عندك وقت فراغ فانصب إلى عبادة الله، أشغل نفسك.
جميل.
فإن هذا من أسباب انشراح الصدر وذهاب القلق.
جميل. جميل جدا.
نعم. طيب. الآية الرابعة وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير غيره. ربما وياسر بعض من يسمع المجاهدة والكلام فيها وبعض المشاريع العظيمة التي يقوم بها أهل العلم أو بعض من عنده الأموال يحسب أن المجاهدة سبيلها هذه الأمور الكبيرة، ولا يعلم بأن المجاهدة تسع هذا وتسع هذا. لو ذكرتم وبسطتم هذا المعنى،
المثقال يطلق على الشيء القليل، الذرة يطلق على الشيء الصغير، بل يطلق على أصغر
المخلوقات
النمل، ويطلق أيضا على الغبار الدقيق الذي يطير يعني من الأرض، كل هذا يطلق عليه يعني ذرة. هنا الآية فمن يعمل مثقال ذرة شيء يسير ما أعظم كرم ربي.
إن تكن مثقال حبة من خردل
أتينا بها
فتكن في صخرة
وكفى بنا حاسبين.
نعم.
يعني كل شيء يحفظه الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء قالوا فمن يعمل هنا الفاء للتفريع.
نعم.
لما جاء ذكر
الزلزلة
يعني ذكر الزلزلة وما يحصل للناس في الآخرة جاء التفريع والتفصيل بأن من يعمل مثقال ذرة
وما ينجي أيضا من تلك الأهوال. يعني لاحظ ما ذكر الزلزلة وما يرى الإنسان من عمل
أن عمل الخير هذا هو المنجي،
هو المنجي ولا المنجي
بإذن الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا
ليرى ما لهم.
الله أكبر. حتى هذا الصغير اللي تحتقره هذا المنديل الذي أزلته من المسجد، هذه الحصات الصغيرة أزلتها من الطريق
صحيح.
سترها ماثلة أمامك.
نعم.
الآية هذه سميت بالآية الفاذة كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، ولذلك قال بعض العلم أن هذه الآية أعظم ما جاء في القرآن العزيز في باب الترغيب والترهيب. وفي كلام لكعب الأحبار أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف ثم قرأ هاتين الآيتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أحسنتم. عائشة رضي الله عنها لما تصدقت بعنقود العنب
الله جميل.
فقيل لها في ذلك قال إن فيها مثاقيل الذر.
يا سلام.
فقه عظيم.
نعم
صحيح. فهذا هو الفقه يعني. أذكر قصة ذكرها
أحد الصالحين يحدث عن امرأة معاصرة توفيت عليها رحمة الله ولها مشاريع كبيرة
في الخير،
يقول فرؤيت في المنام فقيل لها ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي. قيل بما؟ قالت بإجابة المؤذن.
سبحان الله،
بإجابة المؤذن. فالإنسان فمن يعمل مثقال خيرا يره، أنت ما تدري ما هذا الخير الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يبادر ويستبق الخيرات كلها صغيرها وكبيرها.
البغي دخلت الجنة بسقيا كلب.
نعم، بسوي سقيا كلب.
نعم، يعني بغي وأيضا إحسان إلى كلب.
كلب.
ومع ذلك غفر الله له.
الله أكبر. في الآيتين الأخيرتين يقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، والتي تليها: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هنا ذكر النكرة في سياق النفي، وما تقدموا لأنفسكم من خير في سياق الشرط.
نعم.
وما تنفقوا من خير أيضا الأخرى في سياق
صحيح.
الشرط
صحيح،
يفيد التنكير. ماذا يفيد يا أبو عبد الله؟
نعم. يعني إن أذنت لي قبل التنكير أولاً أنا أتوقف عند قوله وما تقدموا، فما تبذله الآن هو بمثابة ما تقدم الأعمال الصالحة.
نعم.
وذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟
أحسن.
قالوا: كلنا ماله أحب إليه من وارثه. قال: فماله ما قدم ومال وارثه ما أبقى. فنحن نقدم لمن؟ لآبائنا وأمهاتنا؟ لا، قال: لأنفسكم. ثم قال: من خير، هي تلتقي مع المعنى الذي تفضل به أبو ياسر قبل قليل.
قال:
أي خير، أي خير لا تحقر تجدوه عند الله. طيب لو أن والله مثل على قال لك أحد الثقات الأثبات، قال لك: شوف أي عمل تقوم به سأكافئك عليه، وهو قادر على أن ينفذ هذا، ما مقدار ثقتك أيها المؤمن بهذا الوعد؟ فيكون وعد الله عز وجل أن يقول لك تجدوه عند الله، إذا قال تجده عندي ستجده مضاعفا، يعني إلى أضعاف كثيرة لا تخطر لك على بال. قال: هو خيرا وأعظم أجرا، يعني ليس الذي تقدمه ستعطى مثله، بل هو أضعاف مضاعفة. الآية الأخرى: وما تنفقوا، نص على النفقة، بينما في الأولى أعم. هنا نص على النفقة لشرفها وعظيم فضلها، فإن الله به عليم، تخفيه تظهره، هو أكثر ما عندك، هو أقل ما عندك، هو غاية ما تجد، كل هذا لا يخفى على الله عز وجل، فلا تقلق، لن تضيع عند الله عز وجل حسنة.
ما شاء الله، ما أجمل حديثكم
الله يحفظك
أحبتي وأصحابي. ولكن المخرج يشير إلى أنه قد أزف انتهاء وقت الحلقة، فلعلنا أن نلخص خلاصة هذه الحلقة بأن الإمام النووي عليه رحمة الله قد أورد في مطلع باب المجاهدة 6 آيات، يتكلم في الآية الأولى على المجاهدة وثمرتها، وأن المجاهدة سبب لهداية السبل. وفي الآية الثانية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فائدة في أنه ينبغي لمن جاهد نفسه أن يستمر على ذلك حتى الممات. وفي الآية الثالثة: واذكر ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، بأنه ينبغي المسلم أن يشتغل بالعبادة في كل أوقاته، وأن العبادة مفهوم شامل يشمل العبادات من صلاة وصيام، وعاداتك ونومك وتقدر أن تقلبها عبادات بنيتك، فتدخل في مفهوم هذه الآية. والآيات الثلاثة الباقية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، تدور على أنه ينبغي المسلم ألا يحقر من الخير نقيرا ولا قطميرا، وألا يحقر المعروف شيئا، فإنه لا يدري ما الحسنة التي تدخله الجنة. هذا، وأسأل الله منه وكرمه أن يجعلنا ممن جاهد نفسه فهداه للسبيل الأقوم، وأن يجعلنا وأن يرزقنا الثبات حتى الممات. أستودعكم الله معشر المشاهدين والمشاهدات، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا مع سنة المختار نرقى، ونسمو كي يكون القلب أنقى، بجمع مشايخ جاءوا بعطر من المختار أفعالا ونطقا، تلاقوا كي يكون الدرب نورا بهدي محمد فهداه يبقى، رياض سنة امتلأت رحيقا أناهل عذبها لا ليس يشقى.